أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره؟ الكلام في الفصل التابع من فصول باب العام والخاص، وهو ما يتعلق بمبحث الخطابات الشفاهية أو الشفهية. الخطابات تنقسم من زاوية إلى قسمين. القسم الأول: الخطابات غير الشفاهية، وتعني الخطابات التي لم تقترن بأدوات الخطاب كأدوات النداء مثلا، ولم يكن الخطاب فيها متوجها إلى فرد بعينه أو قوم معينين، بل الخطاب فيها عام متوجه إلى جميع البشر إلى يوم القيامة. وهذا من قبيل هذه الآيات المباركة: ولله على الناس حج البيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أحل الله البيع وحرم الربا وما شاكلوا ذلك. وهذا النوع من الخطابات لا اختصاص لها بالموجودين في عصر الخطاب والذين لهم شرف الحضور في مجلس التخاطب، بل تعم الحاضر في مجلس الخطاب والغائبة والمعدوم مطلقا. وباصطلاح المناطق، هذه الخطابات مأخوذة وملقاة على نحو القضايا الحقيقية. القسم الآخر: الخطابات الشفهية، وهي التي تعني الخطابات المقترنة بأدوات الخطاب من قبيل أدوات النداء كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو قوله يا أيها المؤمنون وما شاكلوا ذلك أو المقترنة ببعض الضمائر المتصلة أو المنفصلة كما في مثلي إياك أعني أنتم الفقراء وما شاكلوا ذلك والبحث في هذا الفاصل متمحور حول هذا القسم من الخطابات فالكلام في أن هذا النوع من الخطابات هل يختص بالموجودين في عصر الخطاب والذين لهم شرف الحضور في مجلس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأما الأشخاص الموجودون في زمان نزول الخطاب ولكنهم غائبون عن مجلس الخطاب أو المعدومون فلا يشملهم أم العد الآخر من السؤال أم أن هذه الخطابات حالها حال الخطابات غير الشفهية في التعميم والشمول للحاضر والغائب والمعدوم في المسألة اختلاف وقد ذكر الشيخ الأعظم رحمه الله خمس نظريات في المسألة على ما جاء في تقريرات بحثه وأما المصنف رحمه الله فقد أفاد بأنه قبل الخوض في تحقيق هذا المطلب من المناسب جدا أولا تحرير محل النزاع بين الأعلام والكلام في تعيين وتشخيص مصب النزاع يقع ضمن مقامين المقام الأول مقام الثبوت أو الإحتمال احتمالاتي حيث أن الاحتمالات المحتملة في تعيين محل النزاع ثلاثة: الاحتمال الأول أن يكون النزاع هذا عقليا صرفا من دون أن يكون له ربط بعالم ظهور الخطاب والمخاطبة. ففي هذه الصورة التكليف مطلقا سواء أكان مستفادا من الخطاب أو فقل من الدليل اللفظي، أم كان مستفادا من دليل لبي، وسواء أكان يعني التكليف بلسان افعل أو بلسان لا تفعل، التكليف مطلقا صحيح ومعقول، ولكن في حق الموجودين في زمان الخطاب والواجدين للشروط أعم من أن يكونوا حاضرين في المجلس أم غائبين. فالتكليف صحيح ومعقول في حق الموجودين بعد الواجدين للشروط، إذا كانوا حاضرين في المجلس أم كانوا غائبين. إنما الكلام في أن هذا التكليف الذي تضمنته الخطابات هل يصح ويعقل تعلقه بالمعدومين أم لا يصح لا يعقل تعلقه بالمعدومين؟ هذا الاحتمال الوجه الأول مما يمكن أن يكون النزاع بهذه الشاكلة. الاحتمال الثاني من محتملات تصوير النزاع في المسألة أن يكون النزاع عقليا أيضا، ولكن في حدود ساحة الخطاب والمخاطبة، ذاك كان صرفان مع قطع النظر عن ماذا؟ عن عالم ظهور الخطاب والمخاطبة. هذا لا عقلي، لكن في هذه الحدود، في حدود عالم الخطاب والمخاطبة. وينبغي ابتداء الإيماء إلى أن الخطاب الحقيقي عبارة عن إلقاء الكلام للغير بحيث يسمعه ويفهم معناه في نظر المخاطب. هذا هو الخطاب الحقيقي، أو فقل المخاطبة
الحقيقية. فالمخاطبة الحقيقية مع من يكون؟ مع الشخص اللي هو موجود، اللي هو حاضر في مجلس الخطاب، وبعد الملتفت بحيث يسمعه بعد ويفهم معناه، يعني معناته ملتفت. وحينئذ فالخطاب الحقيقي بالمعنى المذكور مع الموجودين في عصر التخاطب والملتفتين لفحوى الكلام الملقى إليهم، شبيه الخطاب الحقيقي مع هؤلاء، صحيح ومعقول. إنما الكلام في أن المخاطبة هل تصح حقيقة، يعني المخاطبة الحقيقية يعني الخطاب الحقيقي هل تصح حقيقة مع المعدوم بل الغائبين عن مجلس الخطاب، يعني هم موجودين في ذاك العصر بس ماذا؟ ما عندهم شرف الحضور في مجلس التخاطب وإنما غائبون. المخاطبة الحقيقية تصح معهم. إنما الكلام في أن المخاطبة هل تصح حقيقة مع المعدومين بل الغائبين عن مجلس الخطاب، المخاطبة معهم بمن؟ بالألفاظ الموضوعة لذلك، يعني الخطاب كأدوات النداء وبعض الضمائر المتصلة أو المنفصلة أو بنفس، مو إلا بالألفاظ الموضوعة، بنفس الكلام المتوجه إليهم بدون الألفاظ الموضوعة للخطاب. هذا مثل ايش؟ مثل ما يكون الكلام متوجها الى الموجود الحاضر، كما في قولك مع من تتكلم معه جاء زيدون مات بكرون، فالكلام هو متوجه لمن؟ الى هذا الموجود الحاضر، بعد غيره ما موجود، وجهك في قبال وجهه، فانت توجه الكلام مع هذا الموجود الحاضر فتقول له وانت متوجه اليه، او هو قد سألك عن مجيء زيد من السفر تقول جاء، نعم جاء زيد من السفر. فمو الا هناك اكو لفظ، استعمال للفظ موضوع المن للخطاب. فهل المخاطبة الحقيقية تصح مع المعدوم بل الغائبين عن مد الخطاب؟ هسه مطلقة لو بالألفاظ الموضوعة للخطاب، لو بنفس توجه الكلام إليهم، أم لا تصح ذلك؟ علامة استفهام. هذا نحو آخر من أنحاء تصوير نزاعنا في المسألة. فالنحو الأول، هل التكليف الذي تضمنته الخطابات يصح ويعقل تعلقه بالمعدومين كما يصح تعلقه بالموجودين أم لا؟ النحو الثاني، هل المخاطبة تصح حقيقة مع المعدومين بل الغائبين عن مجلس التخاطب أم لا تصح. الاحتمال الثالث أن يكون يعني يحتمل أن يكون النزاع هذا لفظيا لغويا مرتبطا بعالم ظهور الخطاب. توضيحه أنه هناك في الخطابات الشفهية شيئان: واحد أدوات الخطاب من قبيل أدوات النداء ونحوها، اثنين مدخول الأدوات من قبيل لفظ الناس في قوله تعالى يا أيها الناس، لفظ المؤمنون يا أيها المؤمنون نقاط وغير ذلك وما شاكل ذلك. أدوات الخطاب ظاهرة في الخطاب الحقيقي، هذا اللي عرفنا معناه قبل قليل فارجة. والخطاب الحقيقي متى يمكن؟ إنما يمكن مع الموجود الحاضر الملتفت، ألف باء جيم، الموجود في زمان الخطاب، الحاضر في مجلس الخطاب، الملتفت المن إلى الكلام الملقى صوبه إليه. هذا أدوات الخطاب ظاهرة في الخطاب الحقيقي، والخطاب الحقيقي لا يمكن لا يكون ممكن إلا مع الموجود الحاضر الملتفت. والقرينة على هذا الاختصاص موجودة. شنو هي القرينة؟ أدوات الخطاب. بينما مدخول الأدوات لفظة الناس فارز المؤمنون فارز النقاط، فهي ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في العموم والشمول، وأنها على نحو القضية الحقيقية. فلفظ الناس ماذا يعني؟ يعني كل ما وجد في الخارج واتصف بأنه إنسان فهو كذا وكذا، فقضية حقيقية مفروضة الوجود الموضوع. فما الاختصاص بس بالموجود بس بالحاضر، الموجود الحاضر المعدوم، فظاهرة في العموم والشمول وأنه على نحو القضية الحقيقية. وعندها فالنزاع في هذا الاحتمال الثالث لتصوير النزاع في مقام الثبوت، فالنزاع في أن الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب كلفظ الناس فارز المؤمنون ونحوهما، في أن ألفاظ الواقع عقيب أدوات الخطاب هل هي ظاهرة في العموم والشمول بحيث تشمل الموجودين الحاضرين والغائبين والمعدومين بالوضع، بحيث لا يحتاج ثبوت التكليف لهم لا يحتاج من إلى دليل خارجي كالإجماع على الاشتراك في التكاليف أم العدل الآخر من التساؤل أم لا تعم الغائبين فضلا عن المعدومين وذلك بقرينة أدوات الخطاب. يعني أدوات الخطاب ما تخليها وإلا هي ألفاظ المدخول قلنا هي شنو هي ظاهرة بالعموم لكن هاي أدوات الخطاب قرينة حجبة تخصصة تقول لا مو الغائبين فضل عن المعدومين لا تشمل هؤلاء وإنما تشمل فقط ماذا الموجودين الحاضرين في المجلس الملتفتين. المقام الآخر مقام الإثبات ومقام تبيان نتيجة كل احتمال من تلك الاحتمالات المتصورة في تحرير مصب النزاع. أما ما يتعلق بالاحتمال الأول مقدمة أن التكليف أو الحكم الشرعي على مس مشرب المشهور ذو مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة الإنشاء والجعل، الأخرى المرتبة الفعلية، أعني الباعث والزاجر الفعلي. وحاصل ما أفاده قدس سره في الاحتمال الأول أنه لا شبهة في عدم صحة تعلق التكليف بالمعدومين عقلاً، لكن متى هذا لا شبهة في عدم صحة تعلق التكليف بالمعدومين عقلا؟ إن أريد بالتكليف التكليف الفعلي أي البعث أو الزاجر الفعلي، وذلك لأن كلا من البعث والزجر سواء كان خبر، لأن يجي بعد قليل ممتنع، وذلك لأن كلا من البعث والزجر سواء كان خارجيا كالدفع إلى الشيء والمنع عنه، واحد تفسير للبعث واحد تفسير للمن للزجر، أم اعتباريا خبر أن لأن كلا من البعث والزجر ممتنع سواء كان خارجي أم اعتباري ممتنع. أما الأول فواضح لأن الدفع والمنع الخارجيين بدون المدفوع والممنوع الخارجيين غير معقول. تدفع إذا ما كنت مدفوع هناك في الخارج. وأما الثاني فلأن البعث والزاجر إنما يكونان لإحداث الداعي في نفس المكلف إلى الفعل أو الترك. ومن المعلوم عدم إمكان إحداث هذا الداعي للشخص المعدوم إلى الفعل أو الترك. البحث الاعتباري، الزجر الاعتباري، معناه شنو؟ معناه إحداث الداعي، يعني المولى بعد ما يشوف المصلحة وينسي ويجعل يشرع الحكم، بعد ذلك شنو؟ يريد أن يحدث الداعي في نفس المكلف صوب ماذا؟ صوب الفعل أو صوب الترك. هل أن هذا المعنى متعقل بالنسبة للشخص المعدوم؟ وبعبارة أخرى، أن التكليف الفعلي دائما مجعول على نحو القضية الخارجية، بمعنى أن الحكم ثابت للأفراد الموجودين في الخارج بالفعل. ناقص التكليف الفعلي يوصل الحكم إلى مرتبته الفعلية ويطلع من مرتبته الإنشائية. وعليه فالتكليف الفعلي، يعني التكليف بهذا المعنى، إذا أردنا بالتكليف الفعلي، وعليه فالتكليف الفعلي لا عمومية له حتى يشمل غير الموجودين، غير الملتفتين، فضلا عن المعدومين. نعم، هذا الاستدراك، نعم إن أريد بالتكليف التكليف الإنشائي بمعنى مجرد إنشاء الطلب من دون فعلية، بعث أو زجر، ولا إرادة حقيقية، فلا استحالة جزاء، فلا استحالة في تعلقه بالمعدومين لكونه صوريا كالتكاليف الامتحانية التي ليس فيها طلب حقيقي ولا إرادة حقيقية، توجب إحداث الداعي للمكلف إلى الفعل أو الترك. وإن شئت فقل أن الحكم الإنشائي مجعول دائما على نحو القضايا الحقيقية، وعليه يعني أصل إنشاء أقيم الصلاة آت الزكاة وما شاكل ذلك على نحو القضية الحقيقية، وعليه وعلى ذلك فالحكم الإنشائي بالنسبة للموجودين في عصر الخطاب والواجدين للشروط يصير ماذا؟ يصل إلى درجته ومرتبته الفعلية في حقهم. وأما بالنسبة إلى المعدومين فهو باق على مرتبته الإنشائية والشأنية إلى زمان وجودهم وبلوغهم وتوفرهم للشروط وفقد الموانع عند ذلك في ظرف زمانهم يصير فعليا في حقهم. فالنتيجة أن الحكم الإنشائي لسانه عام يشمل الحاضر والغائب والمعدوم. هذا ما يتعلق بنتيجة الاحتمال الأول من تلك الاحتمالات في مقام الإثبات. قال رحمه الله: فصل ما يتعلق بالخطابات الشفهية أو الشفاهية. قال: هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، وما شاكل ذلك؟ لذا قال مثل هذا، يعني من باب التمثيل. هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غير الحاضر من الغائبين بل المعدومين، يعني الغائبين عن مجلس التخاطب بل المعدومين، يعني الغائبين معناته شنو؟ أنهم موجودون في زمان الخطاب ولكنهم شنو؟ ليس لهم شرف الحضور في مجلس التخاطب بل المعدومين. قال: فيه خلاف ولا بد، يقول قبل تحقيق المقام، لا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان وتشخيص ما هو مطب النزاع، نزاعهم هل هو بصياغة أن التكليف الذي تضمنته الخطابات يصح تعلقه بالمعدوم كما يصح تعلقه بالموجود أم لا؟ هل النزاع بصياغة أن المخاطبة الحقيقية هل تصح مع المعدومين بل الغائبين عن مجلس التخاطب أم لا تصح؟ هل النزاع بصياغة أن الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب هل تعم الغائبين والمعبل المعدومين أم لا تعمهم بقرينة أدوات الخطاب؟ فعلى الوجهين الأولين يكون النزاع عقلي، وعلى الوجه الأخير يكون النزاع مرتبطا بعالم ظهور اللفظ، أي لفظيا لغويا. قال: ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. فاعلم، هذا المقام الأول، مقام الثبوت أو مقام الاحتمالات المتصورة. قال: فاعلم أنه أرضى من للشأن، ما له مرجع، منا يبدأ. اعلم الاحتمال الأول: يمكن أن يكون النزاع بين الأعلام في مسألة الخطابات الشفهية في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدوم كما صح تعلقه بالموجودين الموجودين هنا أعم من الحاضرين في مجلس الخطاب أو والغائبين عن مجلس. هنا في الوجه الأول وضحت لكم أولا، وضحت قبل ما نوصل إلى صيغة النزاع أنه التكليف بالنسبة للموجود هو ماذا؟ صحيحا قلنا ومعقول، بعد ذاك الموجود أعم من أن يكون حاضرا أو غائبا. فالكلام هنا هل يصح تعلقه بالمعدوم؟ هل يصح أن المولى يوجه خطابه إلى المعدوم بما هو معدوم عقلا أم لا؟ الاحتمال الثاني قال يمكن أن يكون النزاع في صحة المخاطبة، المخاطبة الحقيقية، يعني هل تصح المخاطبة حقيقة، في صحة المخاطبة مع المعدومين بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب. المخاطبة أعم مرة بالألفاظ اللي هي موضوع الخطاب، ومرة لا بنفس الكلام المتوجه إلى المعدومين بدون منه، بدون الألفاظ الموضوعة للخطاب. قال سواء كانت هذه المخاطبة بالألفاظ الموضوعة للخطاب كأدوات النداء أو لا بنفس توجيه الكلام إلى المعدومين من دون اشتمال الكلام على الألفاظ الموضوعة للخطاب. قال في صحة المخاطبة معهم وعدم صحتها، الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يمكن أن يكون النزاع في عموم الألفاظ، نزاع لفظ هنا يصير عموم الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب، المن عمومها للغائبين بل المعدومين، الغائبين عن مجلس يعني هم موجودون بس غائبين عن مجلس الخطاب بل المعدومين، وعدم عموم تلك الألفاظ لهما بقرينة تلك الأدوات، يعني بقرينة أدوات الخطاب. من قلنا شيئان أكو في الخطابات الشفهية، الشيء الأول أدوات الخطاب والشيء الآخر شنو؟ مدلول مدخول تلك الأدوات. قال ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا. لماذا؟ لأن المرجع في إمكان تعلق التكليف بالمعدوم وعدمه، وهكذا هذا مفاد الوجه الأول، وهكذا إمكان صحة مخاطبة المعدوم وعدم صحة مخاطبة المعدوم، المرجع فيهما ماذا؟ هو العقل. بينما المرجع على بينما المرجع في عموم الألفاظ وعدم عموم معاني الألفاظ، المرجع إنما هو أو إنما هي اللغة. قال وعلى الوجه الأخير لغويا. إذا عرفت هذا أي مقام الثبوت، راح يبدأ راح ينزلنا إلى مقام الإثبات. أولا يبدأ في مقام إثبات نتيجة الوجه الأول الاحتمال الأول، يقول فلا ريب، الاحتمال الأول فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلا، عقلا لا يصح أن يكلف المعدوم، لكن أي تكليف إن أريد به، يعني التكليف بهذا المعنى بمعنى التكليف الفعلي، بمعنى بعثه أي بعث المعدوم أو زجر المعدوم فعلا يكون، يعني معناته أن قضية خارجية ضرورة أن التكليف بهذا المعنى ماذا يستلزم؟ يستلزم الطلب من المعدوم حقيقة، طلب حقيقة يكون من المعدوم، أين المعدوم؟ الطلب يحتاج إلى متعلق. وين متعلق الطلب؟ الإرادة الحقيقية تحتاج إلى أن تتعلق بمراد في الخاء هناك في الخارجي. لأنه إحنا خلنا تكليف فعلي، لو ما في تكليف إنشائي نقول في مقام الإنشاء ما يهم، أما في مقام الفعلي كل قضية خارجية لازم إرادة حقيقية موجودة. وين المراد؟ والمراد معدوم. قال ضرورة بداهة أن التكليف بهذا المعنى يستلزم الطلب من المعدوم حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب حقيقيا إلا من الشخص الموجود بداهة وضرورة. نعم، التكليف ضمير هو يدعى التكليف. نعم، التكليف بمعنى التكليف الإنشائي هذا لا استحالة فيه. هذا نوجه إلى الشخص المعدوم، لا استحالة فيه. ليش؟ لأنه مأخوذ على نحو القضية الحقيقية. يعني هذا المعدوم يوم من الأيام بعد 100 سنة إذا وجد ووصل إلى مرحلة البلوغ ووصل الخطاب إليه وكان متوفر للشروط وفاقد للموانع، راح يصير في حق ماذا؟ يصير في حقي فعليا على حد المشهور ومنجزا على تعبير منه، على تعبير صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرى مراتب 4 للحكم الشرعي. لكن هو هنا يتكلم على نحو المذاق المشهور. لذلك أنا ذكرت لكم مقدمة أن التكليف أو الحكم الشرعي في مذاق المشهور ذو مرتبتين، مرتبة الإنشاء والجعل والمرتبة الفعلية. قال نعم، التكليف بمعنى مجرد نسخة بدل أكو، لفظ مجرد موجود في بعض النسخ. نعم، التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر، يعني بلا فعلية بعث ولا فعلية زجر، يعني ولا إرادة حقيقية. قال لا استحالة في تعلق هج حكم بالشخص بالمعدوم أصلا، فإن الإنشاء خفيف المؤونة. لماذا؟ لعدم توقفه على المكلف، على وجود المكلف أو قدرة المكلف. مجرد ماذا يتوقف على أي شيء؟ على فد غرض عقلائي لابد أن يكون علما في نفس الحكيم المولى الحكيم، لألا يلزم اللغوية. أما أكثر من ذلك، مكلف موجود ما موجود، مكلف قادر ما قادر، الكل أقيم الصلاة في مقام الإنشاء. موجود معدوم غائب، الموجود عنده قدرة ما عنده قدرة، هذا كل ماذا؟ الحكم في مرتبة إنشائية يشمل جميع هذه. قال خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ بين هاي الجملة على وفق الحكمة والمصلحة، ينعف بين خطين، يعني بين خطين ينشئ ماذا؟ طلب المفعول. فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة، لازم يكون وفق الحكمة والمصلحة، يعني الملاك في مرتبة الجعل هكذا وفق الملاك هو راح ينشئ. ماذا ينشئ؟ طلب شيء قانونا، يعني بنحو القضية الحقيقية، بنحو القضية الحقيقية. بعد ماذا؟ موجود كان مكلف، والموجود حاضر في زمان خطاب ما حاضر في مجلس النبي، اللي حاضر واللي ما حاضر عنده قدرة ما عنده قدرة، بعد المعدوم أصلا حين الخطاب. قال ينشئ طلب شيء قانونا، أي بنحو القضية الحقيقية، من الموجود والمعدوم حين متعلق بالمعدوم، يعني المعدوم حين الخطاب. زين، كان المعدوم شو بيصير في حقه فعلي؟ ليصير هذا الحكم الإنشائي فعليا في حق المعدومين بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع. يعني بعد ما يوجد يبلغ يتوفر للشرائط تنفقد عنه الموانع، بلا حاجة إلمن إلى إنشاء آخر. يعني مو هذا اللي بعد 100 سنة يطلع للدنيا يصير بالغ يتوفر به شرائط الوجوب الصلاة وتنفق من الموانع كون ينتظر يقول يجيني فد قرآن آخر يقول لي أقيم الصلاة. لا بعد لا يحتاج لا يترقب إلى إنشاء جديد آخر. فتتبار
نبي هذا الآية
والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.